لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل ما توقفنا عنده في الحديث على أوقات الصلوات، في الحديث على أوقات الصلوات. وذكرنا يعني وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب، وبقي لنا وقت صلاة العشاء. وفي الحقيقة يا إخوة، الأوقات التي تحدثت فيها سابقا، الدرس السابق، كنت يعني معتني، لأن بعض الإخوة قال لي لماذا تتحدث عن أقوال الفقهاء بتفصيل طويل جدا، وهذا الدرس لعموم الناس. فأنا قلت هذا يا إخوة في الحقيقة لأجل أن نعرف أسباب الاختلاف بين أهل العلم، هذه نقطة. والنقطة الثانية لكي نعرف الأقوال الفقهية التي عند أهل العلم، لأنه لا ينكر أحدنا على الآخر. يعني من أراد أن يأخذ بهذا القول وقد قلد أصحابه فله ذلك، شرط أن لا ينكر على القول الآخر. ولا شك يا إخوة، هذه قاعدة أصولية عند علماء أصول الفقه، أن المجتهد أفضل من المقلد. المجتهد حتى ولو اجتهد في المسائل الفروع، مسائل الفقهية الفروعية، لو أن رجلا اجتهد فرجح قولا ما، وكان هذا القول الذي رجحه عند الله مرجوح، انتبه، كان هذا القول الذي رجحه عند الله مرجوح، يعني عند الله هذا القول غيره صواب، فالمجتهد أفضل ممن قلد، انتبه، ممن قلد ولو كان قد قلد بصواب. ليش؟ لأن المقلد يبقى مقلد، بمعنى أنه لم يفرغ وسعه وطاقته، أخذ بقول هذا الشيخ وحطها برقبة عالم وخرج منها سالم. ها؟ طبعا هذه الكلمة شائعة ومنتشرة، وأنا يدي عليها ملاحظة، لأنه إذا بدك تحطها في رقبة عالم وتخرج منها سالم، أولا رقبة العالم لابد أن يكون فعلا عالم. إن بعض الناس أي شيخ يا عمار، شيخ برب لحية ولابس الثوب بالدشداش ولابس الطاقية، فضيلة العلامة بدنا نسأله، وبروح بسأل سؤاله على كم واحد، وهذا غلط يا إخوة، غلط. إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. العلم لا يؤخذ بطول اللحية. ها؟ لو إن طول اللحية أنا كان في ناس ما شاء الله لحيتهم طويلة إلى السرة، قضية مش قضية، ممتاز. مع انه طبعا يعني احنا لا نتحدث عن وجوب اللحية من هذا امر يعني منهي عنه، او اقصد يعني منتهين منه، لكن الفكرة كالتالي، انه ليس كل من ارتدى ثوبا واطال لحيته ووضع سواكه في جيبه وقصر ثوبه نقول انه عالم، لا، مش صحيح الكلام. وليس كل امام مسجد عالم، هنالك امة مساجد علماء، وهنالك امة مساجد مجرد رجل توظف وظيفة فيعني قام بها. فهذه نقطة يا إخوة مهمة جدا، هذه نقطة. النقطة الثانية بتخرج منها سالم إذا أنت بتعرف إنه قول الشيخ حقيقة مبني على دليل، ومبني على علم، مش مبني على جهل، مش مبني على شبهة، مش مبني على هوى، مش مبني على مجرد يعني زي ما بيجي يوم من الأيام بيحكي والله بسأل الشيخ، قال عمر ما سألته إلا وحكاني فيه خلاف. ها؟ أبدا. بعض الناس هيك. فواحد من علماء النحو اسمه ابن جني، فسأل، كان كل ما يسأل يقول فيه خلاف، شاف ابنه هذه القضية بسيطة جدا، فصار ما شاء الله تصدر للتدريس، فأصبح يسألوه الناس، قل لك كذا وكذا، بقول فيه خلاف، إلى أن سألوا أفي الله شك، قال فيه خلاف، والعياذ بالله. طبعا يعني هل بالله شك؟ يعني المقصود فعلا تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بقول صحيح شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدأ من هزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس. بعد النقطة الأخرى يا إخوة، إنه هذه قضية يعني تحطها في رقبة عالم وتخرج منها سالم، كذلك إذا بدأ لك قول ما أصح من قول هذا الشيخ فيجب عليك أن تأخذ به، هذه نقطة مهمة جدا. يجب اذا بدا لك قول ما وعلمت ان هذا القول هو الاصح باعتبار الدليل فانه يجب عليك ان تاخذ به، لان هذا القول الاخر طبعا الذي مضى وفات خلاص ما في حرج، زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، على هذه على ما نقضي والراي مختلف. بالنسبة للترجيح، يعني مثلا فرضا رجل سأل فلانا فقال له أن مثلا أن بيع الإيجار المنتهي بالتمليك مثلا مسألة جائز، فسأل رجلا آخر فقال له بيع الإيجار المنتهي بالتمليك حرام، والأدلة على طبعا هو الراجح، والأدلة على ذلك 1 2 3 4، فبان له انتبه أن قول هذا الرجل الآخر الثاني الذي حرم هذه المسألة أو أباح مسألة أخرى، مش القضية على مسألة تحريم أو إباحة، القضية على مسألة حكم شرعي، أن قوله أقوى، فإنه يجب عليه أن يأخذ بقول هذا الآخر. ليش؟ لأنه بان له الصواب، رأى أن الحق والصواب معه. فهمت علي يا أخي الكريم؟ ولذلك المقلد لما بده يقلد مسألة يعرف أن هذا هو القول الأصح فيقلد، قول الأصح فيقلد. لكن مثلا تحير قال والله أنا ما بعرف أخذ من هذا الشيخ ولا من هذا الشيخ، طبعا هنالك خلاف بين أهل العلم، ليس هذا صدر الحديث إيش عنه. نرجع إلى مسألة الأوقات والصلوات. طيب وأنا طبعا عندي الآن بحث في هذه المسألة إن شاء الله تعالى راح يعني يخرج، ممكن ينشر على شبكة الانترنت، يعني قرابة 40 صفحة عن أوقات الصلاة، توقيت الصلوات، لأنه أنا نظرت كثيرا في أقوال العلماء أقوال الفقهاء، فالذي رجحته سابقا هو الذي أراه إلى الآن هو الصواب. إن بدا لي رأي آخر في بحثي فينسخه ما قلته، لكن بالنسبة لي كل ما رأيته سواء توقيت صلاة العصر أو توقيت صلاة المغرب كله كما قلت لكم هو الأصح وهو الصواب. نأتي الآن إلى وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء حقيقة يا إخوة اختلف العلماء رحمهم الله في توقيت صلاة العشاء، فالإمام أبي حنيفة يرى أن وقت صلاة العشاء يبدأ من البياض، من البياض، والبياض هي حالة متأخرة عن الشفق الأحمر، حالة متأخرة عن الشفق الأحمر، طبعا لا تراها، يعني لا يمكن أن ترى إلا وين؟ فوق أماكن مظلمة أو يعني فوق جبل مثلا بعيد عن الأنوار حتى يكون الأفق واضح. وجمهور أهل العلم يرون أن صلاة العشاء يبدأ وقت أدائها بعد مغيب الشفق الأحمر، بعد مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، معي يا شيخ أبو عمر؟ إلى نصف الليل. وقالوا أن هذا وقتها المختار، قالوا أن هذا وقتها المختار. إيش معنى وقتها المختار؟ ما المعنى بأن هذا وقتها المختار؟ يعني الوقت الذي يكون وقت اختيار وفيه تسامح في الصلاة، بمعنى انه لو صلى في اوله او صلى في اخره فلا حرج. ما احنا اخذنا قاعدة مهمة جدا وهي ايش؟ ان الصلاة في اول وقتها افضل، افضل الاعمال الصلاة ايش؟ على وقتها، او الصلاة لاول وقتها. طيب وهذا القول يا اخوة هو الذي عليه الجمهور وهو الراجح، وهو الراجح وهو الصحيح. احنا قلنا الان بداية الوقت، ما قلنا نهاية الوقت لسه، احنا قلنا بداية الوقت هو بعد مغيب الشفق الاحمر، بعد مغيب، نعم ها انتظر، اي نعم الى منتصف الليل، هذا رأي الجمهور، لكن لسه احنا ما فصلنا في وقت الوقت الذي ينتهي وفيه وقت صلاة العشاء، لانه فيها خلاف، هذا قول الجمهور. الان متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ هذه المسألة خاض فيها العلماء كثيرا. ويا إخوة أنا أريد أن أنبه على قضية مهمة، أي مسألة فقهية إذا كنت باحثا جادا محترفا في البحث فيجب عليك أن لا تأخذ دليل تركن عليه، أو تأخذ دليلين وتركن عليه، ممكن في دليل ثالث يا شيخ أحمد تجد بغيتك، او يكون بهذا الدليل الثالث جمع سبح جمع ما بين الدليل الاول والدليل ايش الثاني. بعض الناس ممكن يقول الشيخ والله العظيم في حديث هيك يقول في حديث لوقت مثلا في حديث الى ثلث الليل وقتات العشاء وفي حديث لنصف الليل. طب يا شيخ انا بايش بدي اخذ؟ طب يعني هذا كل هذا ايه كيف بدي اخذ؟ نقول يا اخي الكريم يجب علينا ان نجمع ما بين الادلة والنصوص الشرعية. وهذه يا اخوة قاعدة عند اهل السنة والجماعة في مسائل الاصول او في مسائل الفروع او في مسائل الكليات او في مسائل الجزئيات او في مسائل المعلوم من الدين بالضرورة ها والمسائل التي فيها ايش خلاف. هذه من المسائل المهمة جدا. فيجب علينا ان نجمع بين النصوص والادلة الشرعية. الان بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا ان وقت صلاة العشاء ينتهي الى ثلث الليل، يعني ينتهي الى ماذا؟ الى ثلث الليل. واضح؟ طبعا الدليل على ذلك الحديث في صحيح مسلم ينتهي وقت صلاة العشاء الى ثلث الليل، وذي على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، احتجوا بهذا، يعني صلى العشاء بعدما ذهب ايش ثلث الليل، والحديث في صحيح الامام مسلم. هذا قول لدى بعض ايش العلماء، قول صلى صلاة العشاء بعدما مضى ثلث الليل، بعدما ذهب ثلث الليل، بعدما مضى ثلث الليل، فقالوا يعني إلى الثلث، بمعنى إنه لو مضى الثلث خلاص يصلي العشاء. هذا قول عند يا إخوة ماذا؟ بعض أهل العلم، وهذا قول اختاره الشافعية. ماذا؟ هذا قول اختاره الشافعية، وقالوا أن هذا وقت اختيار. قالوا أن هذا وقت اختيار. طيب الآن عند علماء آخرين، عند علماء آخرين ممتاز يا إخوة، قالوا إن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. إيش معنى نصف الليل؟ في الحقيقة إن وقت المنتصف هو هكذا، إنه يحسب من بعد أذان صلاة المغرب إلى أذان صلاة الفجر. مثلا متى بأذن المغرب الآن؟ 6 إلى 10، 6 إلى 10 وقت صلاة المغرب 6 إلى 10، ويؤذن وقت صلاة الفجر 4:32. طيب 6 إلى 10 إلى 4:30 نقسم بينهما. يا كريم مهندس كم التقسيم؟ ها؟ 10 ساعات و40 دقيقة. كم النصف من بينهما؟ ها؟ 5. يعني بالضبط متى ينتهي الوقت في نصف الليل؟ ها؟ 11:30 12:10 اختلف الحساب. ها؟ لا ما بضبطش. الآن الساعة بدنا نتكلم فيها بدقة. انتظر، ما نتكلمش عن وقت اختيارنا، احنا بنتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الوقت. الان وقت صلاة المغرب الساعة 5:52، وقت صلاة الفجر 4:30، احسب 5:52 ها؟ كم؟ كم؟ 11:10 في اجماع؟ يا اخي الكريم احنا بنتكلم الساعة 11 بالضبط، الساعة الان الساعة 11:10، يعني ينتهي وقت صلاة العشاء الى الساعة بالليل. نعم نعم احنا نتكلم بالليلة هذه، بمعنى انه مثلا وقت الصيف بيختلف، وقت الربيع بيختلف، وقت الشتاء بيختلف. نتحدث الان نتكلم عن، لانه مش زي ما كنت تعتقد انه الساعة 12، لا 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 لا، مش مثل ما بتعد. احيانا بيكون مثلا وقت العشاء بيكون مثلا نصفه نصف الساعة 10 في الشتاء، بداية الشتاء اعتقد، او 10:10 ممتاز. واحيانا بيكون، واحيانا بيكون 12:30 1:15. فهمت علي؟ فاحيانا مش قضية الان النصف هكذا، هكذا هو النصف، الساعة 11 وتقريبا يعني 10 دقائق او ربع. واضح يا اخوة؟ هذا هو، عفوا، هذا هو المنتصف، هذا هو المنتصف، هذا عند رأي الفقهاء. اذا الى نصف الليل، كيف نصف الليل؟ بنشوف من اذان المغرب الى اذان الفجر وبنحسب الساعات ثم نقسمها بإيش؟ بالنصف، فنعرف بالضبط ما هو نصفه، ما هو نصف الليل. واحتجوا على ذلك بالحديث الوارد في الصحيح، صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قال كانوا يصلون العتمة اللي هي صلاة إيش؟ العشاء، بين أن يغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إلى نصف إيش؟ الليل. إذن هذا هو ماذا؟ احتجاج من يرى هذا الرأي، احتجاج من يرى هذا الرأي. والإمام ابن تيمية رحمه الله، سأرجع لك الأخ عمر إن شاء الله، الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول لو أنه أخرها من ثلث الليل إلى نصف الليل لم يكن في ذلك حرجا، يعني سواء الثلث أو النصف لم يكن في ذلك حرجا. طب شيخ أحمد متى ثلث الليل؟ الساعة 9:30 هيك إلى ثلث الليل، بمعنى أنا أتكلم عن هذا حتى نقرب الموضوع بشكل قريب جدا، 9:30 مثلا الآن في وقت الشتاء مثلا بحسب ساعتنا إحنا عندنا الآن 9:30 ثلث الليل، نصف الليل 11:10 11:15 هكذا. ها يا إخوة، هذا هو قول كذلك عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، يرون أنه يمتد إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. واحتجوا كذلك على حديث آخر، في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا القول اختاره جماعة من العلماء، منهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني، والمرداوي في الإنصاف، وابن مفلح، والقاضي ابن عقيل، والشيخ عبد الرحمن السعدي. بغض النظر مش لازم تكتبوا كل هذا، احنا اهم شيء تعرفوا بالضبط ايش اللي هو القول الاخر. طيب واضح يا اخوة؟ القول الثالث قالوا ان وقت صلاة العشاء الى طلوع الفجر الصادق اللي هو ايش؟ اذان صلاة الفجر، يعني الامر في ذلك ايش؟ واسع، الامر في ذلك واسع. طيب ما الدليل؟ فيش عندنا قول في العبادات وبالذات الا ونتعبد الله سبحانه وتعالى به الا ويكون عليه ماذا؟ دليل شرعي. الدليل على ذلك ما اخرجه الامام احمد والترمذي وابي داود والحاكم وابن حبان من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وارضاه، انه قال اني لاعلم وقت صلاة العشاء الاخرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يصليها لسقوط الفجر الثالثة. فسرها العلماء كلهم بانه ماذا؟ سقوط الفجر الثالثة ما هي؟ ها؟ اذان صلاة اللي هي الفجر الصادق. طيب احنا بدنا نحتاج بالدليل، لازم نعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، نعرف الحديث صحيح ولا ضعيف. طبعا هذا الحديث سكت عليه ابو داود، ابو داود رحمه الله سكت عليه. ابو داود في كتابه رسالة الى اهل مكة في وصف سننه قال وكل ما سكت عليه ها فهو ايش؟ يا محدث يا حسن، فهو صالح للاحتجاج، الله يفتح عليك، صالح للاحتجاج. طيب صالح للاحتجاج عند أبي داود، طبعا لا يعني هذا على الإطلاق أنه صالح للاحتجاج، لأنه ممكن يتكلم عليه أبي داود وين؟ في موطن آخر في سننه. وصححه أبو بكر بن العربي رحمه الله، والإمام ابن الملقن رحمه الله، وحسنه الإمام النووي رحمه الله، حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى، وحسنه الشيخ أحمد شاكر، صححه الشيخ الألباني. فالحديث جيد الإسناد بإذن الله عز وجل. واضح يا إخوة؟ طيب الآن الترجيح، ما الصحيح من أقوال العلماء؟ طيب الذي أراه والله سبحانه وتعالى أعلم، عندنا قاعدة أصولية، إعمال الحديث أولى من إهماله. يعني إعمال الحديث، بمعنى نحتج بالحديث، نجمع الحديث إذا كان الحديث صحيح، فيجب علينا ماذا؟ أن نعمله. بمعنى إيش؟ إيش يا شيخ عاصم؟ إعمال الحديث بمعنى أن نعمل هذا الحديث، نحتج بهذا الحديث، نحتاج إلى هذا الحديث، أولى من أن نقول تعارض فتساقط، مثل ما بيقول بعض علماء أصول الفقه، بيقول لك أحاديث تعارضت فتساقطت، هذا قول غلط، قول باطل. القول الصحيح أن نعمل هذا الحديث. الآن في الحقيقة الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن الأوقات تقسم إلى أقسام، هنالك وقت اختيار، وهنالك وقت اختيار، وهو الذي يظهر لي والله أعلم من ثلث الليل إلى نصف الليل كل وقت اختيار. ليش؟ ليش؟ لأنه عندنا الآن ثلث الليل يا إخوة ما في عندنا دليل، انتبه، لما نيجي نقول إنه الإشي حرام أو مباح أو حلال بدنا إيش؟ نهي أو أمر لا يحتمل، لا يحتمل إلا أن يكون أمرا حقيقيا جازما بمعنى أنه واجب. فعندنا الثلث، الحديث صحيح مسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ها الثلث أو بعد ثلث الليل. الآن صلى النبي حالة وقف، واضح يا إخوة؟ معنى ذلك إنه ما في، انتبه، ما في إنه لا يجوز صلاة العشاء إلا، لا يجوز صلاة العشاء بعد ثلث الليل. عندنا إيش؟ ما في عندنا شيء هذا قبيل. طيب صلاة العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، قال كانوا يصلون صلاة العشاء ما بين العتمة، ما بعد مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. وصف وصف كذلك وصف كذلك وصف ها كذلك وصف. هذا حديث إيش؟ أنس رضي الله تعالى عنه، آسف، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذه الأحاديث إذن إلى نصف الليل وقت اختيار، من ثلث الليل إلى نصف الليل وقت اختيار. الآن ما بعد نصف الليل ها وقت ماذا؟ وقت إيش؟ وقت اختيار ولا اقتراب؟ طيب الذي يظهر لي والله أعلم أن إلى نصف الليل هو وقت اختيار، وهو قول جمهور العلماء، إلى نصف الليل وقت اختيار. ما بعد نصف الليل طبعا وهو الأفضل، انتبه، وهو الأفضل، وهو الأفضل، الأفضل صلاة العشاء جماعة مع المسلمين. الترتيب الثاني الأفضل صلاة الجماعة، صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهو قول الجمهور. ما بعد نصف الليل إلى نصف إلى الـ إلى الـ هذا إلى صلاة الفجر أو إلى أذان الفجر فهو مباح أو على سبيل الجواز، على سبيل الجواز، بمعنى إنه من أراد أن يصلي فليصلي، لكن إلى نصف الليل إيش؟ الأفضل، الأفضل. إلى أذان الـ 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 إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر، واضح يا إخوة؟ إلى أذان الفجر فإنه وقت جواز، وقت إباحة، من أراد أن يصلي فلا حرج. ولا يمكن، أنا من خلال الأدلة والله سبحانه وتعالى أعلم، لم أجد أن هنالك وصف يمكن أن يقال أنه مكروه أو حتى أنه يكون حرام، عفوا يا عمر، وصف أنه يكون مكروه أو وصف أنه يكون حرام. ولذلك الذي أراه أن الصلاة إلى أذان الفجر فإن هذا جائز بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا حرج في ذلك ولا ضير إن شاء الله تعالى. هذا الذي بدا لي من خلال البحث في هذه المسألة. تفضل. الاختيار ايش؟ الاختيار ايش؟ الاختيار، الفرق بين الاختيار، قلت ذلك، الفرق هو الأفضلية، بمعنى الأفضلية، بمعنى انه لك وقت اختيار ان تصلي من مغيب بعد مغيب الشفق الى نصف الليل، بمعنى الأفضلية، بمعنى الأفضلية. ما بعد هذا النصف الى الله محمد الى 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 اذان الفجر فان هذا وقت مباح على سبيل، ولذلك انا قيدت هذا على مباح على سبيل ماذا؟ على سبيل الجواز، على سبيل الجواز. ولا يمكن لنا ان نقول انه هذا القبيل من قبيل ايش؟ انه مكروه او محرم، مع انني انا سابقا حقيقة كنت انا ارى انه نصف الصلاة الى نصف الليل وبعد نصف الليل فانه ايش؟ مكروه. هذا قولي السابق، لكن من خلال حقيقة الأدلة ووقوفي على هذا الحديث، وقوفي على هذا الحديث، وجدت أن إعمال الحديث أولى من إهماله، وأنه هذا هو الصواب. وطبعا طبعا طبعا القول بجواز انتبه بجواز صلاة انتبه القول بجواز صلاة العشاء إلى أذان الفجر هو كذلك ماذا الجواز انتبه هو قول الجمهور. ممكن تقول لي طب شو الفرق بين قول نصف الليل قول الجمهور وكذا؟ نقول لك هذا على سبيل الاختيار على سبيل الاختيار نعم إلى نصف الليل على سبيل الاختيار إلى أذان الفجر هذا بسبيل ماذا على سبيل الجواز والإباحة على سبيل الجواز والإباحة. هذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى هذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. واختلف العلماء كذلك في تقديم صلاة العشاء أو تأخير صلاة العشاء ما الأفضل أيهما أفضل التقديم أو التأخير؟ لحسب الحاجة تأخير لولا أنا أشق على أمتي. إذا اجتمع المسلمين نقدمها إذا تأخروا نؤخرها يا شيخ والله أنك وسطي. طيب أيوة أنا عندي تأخير. طيب على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الأفضل أن الأفضل ماذا الأفضل التقديم. على قول الإمام الشافعي قال الأفضل التقديم واحتج بقضية الصلاة لأول وقتها صلاة لأول وقتها. والذي يظهر لي حقيقة والله سبحانه وتعالى طبعا بعض العلماء قال إنه إيش التأخير التأخير أفضل واحتج بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة نعم هذه الصلاة هذه الساعة نعم حديث هذا في البخاري ومسلم. هذا الحديث حقيقة يا إخوة ممكن إنه يعني يحتج به بمعنى التأخير لكن الذي يظهر لي والله أعلم الذي يظهر لي والله أعلم إنه حالة اجتماع الناس أو حالة تأخير الناس تأخر الناس تكون في ذلك الأفضلية. بمعنى إنه لو تأخر الناس فالأفضل في حقهم يعني لو مثلا لو كنا نعرف سلفا أن الناس يتأخرون صلاة العشاء مثلا ممكن يجوا هون مثلا صلاة العشاء مثلا ها الساعة مثلا 9:15 ها فنقول والله الأفضل 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 ماذا أن يصلوا في هذا الوقت.
العادة يعني
العادة ممكن ممكن تكون العادة هنا العرف العادة هنا العرف لكن أنا لا أتحدث عن العرف الآن نتحدث لهذا إحنا نقول إحنا على حسب الناس على حسب مجموعة من الناس. إذا الناس أتوا مبكرين فالأفضل أن تصلي الصلاة إيش في وقت التبكير إذا تأخروا فالأفضل أن تصلي في وقت إيش التأخير. هذا متى يمكن أن يكون؟ مثلا مثلا الناس خرجوا لمكان معين مثلا بالصيف طلع فوق ولا كذا والله ما صلى العشاء مثلا في المسجد ها فالأفضل مثلا ماذا الآن أن يؤخر الصلاة. طيب هذا مثلا كذلك إذا رجل فاتته صلاة الجماعة مثلا يعني أراد أن يأتي صلاة الجماعة وما استطاع أن يلحق بها فالأفضل في حقه ماذا التأخير. فالأفضل في حقه التأخير إلا في حالة واحدة أن يعلم أنه قد يتكاسل فلربما يصليها في آخر الليل آخر الليل. إحنا قلنا أن آخر الليل هذا على سبيل إيش الجواز لكن مش على سبيل الأفضلية ها فنقول إنه يؤخرها لا حرج لكن إلى قبل إيش منتصف الليل أو إلى أو مع يعني منتصف الليل. هذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. عموما يا إخوة يعني هذا الرأي الذي اخترته الله أعلم هو رأي الإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وللحديث الدال على صلاة الجماعة إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم أبطأوا أخر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس. فهذا يدل على ماذا يدل على أن الأفضلية بحسب ماذا اجتماع الناس. وبهذا يمكن أن نقول إنه إحنا الآن أخذنا كذلك بمجموع الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث 47 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. طيب هنا أبو المنهال سيار بن سلامة سيار بن سلامة الرياحي البصري ثقة من التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا هو توفي 129 هذا أبي منها سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي، دخلت أنا وأبي على أبي برز الأسلمي. وهنا في ذلك استحباب زيارة أهل الفضل، استحباب زيارة على أهل الفضل، أن أبو برز الأسلمي ماذا؟ صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا هو مختلف في اسمه واسم أبيه، أبي برزة الأسلمي، أبي برزة الأسلمي مختلف في اسمه واسم أبي، وقيل أن اسمه نضلة بن عبيد، وقيل أن اسمه نضلة بن عبيد الله، وكما ذكر ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام، كما ذكر ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام. طيب، طبعا هذا الرجل هو الذي قتل عبد الله بن خطل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه عبد الله بن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، قام أبو برزة رضي الله عنه أرضاه إيش وقتله، لأنه يعني كان رجل من إيش ممن هجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أسلم مرتد وهجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، رضي الله عنه وأرضاه. الآن قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كيف بمعنى اسم استفهام، ها يعني متى كان، يعني بمعنى متى كان النبي صلى الله عليه وسلم، اسم استفهام بمعنى متى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي المكتوبة. المكتوبة للاستغراق، يصلي صلاة المكتوبة جميعها يعني، ها. فقال الذي هو الصحابي كان هنا تدل على ماذا؟ على الديمومة والاستمرار. كان يصلي الهجير، ما هي الهجير؟ الظهر، صلاة الظهر التي تدعونها الأولى. طبعا كانوا يعتبرون أن الصلاة الأولى هي صلاة ماذا؟ الظهر، يعني كانوا يعتبرونها هي الصلاة ماذا؟ الأولى. ولماذا اعتبروها ذلك؟ قال لأنه أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك اعتبرت ماذا؟ الصلاة الأولى. حين تضحض الشمس، حين تزول الشمس، طبعا احنا لسنا في الحديث عن هذا الموضوع اللي تحدثنا عنه في الدرس السابق، يعني حين تزول الشمس، زوال الشمس، ميل الشمس من جهة الشرق الى ايش الغرب بعد توسطها في كبد السماء. طيب، ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. طبعا هذا يدل على ماذا؟ على تبكير صلاة ايش؟ صلاة العصر، تبكير صلاة ايش؟ العصر، تبكير لصلاة العصر. وقال رضي الله عنه وارضاه، قال رضي الله عنه وارضاه ويصلي، ونسيت ما قال في المغرب، ما عرف ما قال في المغرب، قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها ايش العتمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. طيب، في النهاية الرجل فيقول استحباب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا؟ الافضلية. نقول له يجب علينا ان نجمع ايش الاحاديث، يجب علينا ان نجمع في الاحاديث ثم بعد ذلك نحكم بما رأينا. طبعا الذي اراه يا اخوة هو يبقى اشتهاد، يعني ممكن يكون قول الاخر هو الاصح، لكن هذا ان الذي يظهر، هذا الذي يظهر لي. العتمة طبعا هنا قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. العتمة هي ماذا؟ هي صلاة العشاء. قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط هي ثلث الليل الأول، العتمة من معناها أنها معتمة، ها؟ هي ثلث الليل الآخر بعد غيبة الشفق، بعد غيبة الشفق. وحقيقة ورد تسمية العشاء بأنها العتمة، ها؟ وورد بما يقتضي كراهة تسمية العشاء بماذا؟ بالعتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإن لا تغلبكم الأعراب في تسميتهم لصلاة العشاء بالعتمة، فإنها في تسمية كتاب الله ماذا؟ صلاة العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني نبه الصحابة وكأنه كره لهم أن ماذا؟ أن يسموا صلاة العشاء بمعنى العتمة. ليش؟ لأن الأعراب كانوا يسموها هيك، فقال لا يغلبنكم الأعراب، يعني ما تسموا صلاة العشاء إيش العتمة. والحقيقة يا إخوة هذه التسميات لها مصطلحات، يعني مثلا يثرب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة بدلها وغير اسمها إلى اسم إيش المدينة النبوية، المدينة النبوية هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية أو المدينة سماها المدينة، وطبعا نسبة صلى الله عليه وسلم النبوية. المدينة المنورة هل يصح أن تسمى المدينة المنورة؟ هي صح، ما في حرج، مع أن بعض العلماء شدد في المسألة، لكن الذي يراه أنه جائز في ذلك. طيب، هنا أصبح الاسم له فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. معقول لهالدرجة؟ نعم معقول. ولذلك قالوا في سورة الأحزاب المنافقين: يا أهل يثرب لا مقارنة. شوف، تنادوا بماذا؟ باللي بيسموها العادة الجاهلية والتسمية الجاهلية: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا تسلموا. ولقوا بعدين بدهم يذكروهم بإيش؟ بالأيام الماضية. ما قالوا لهم يا أهل المدينة؟ واضح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. من راعنا صحيح الكلمة، لكن كان كما قال لهم عيينا ووكيل وغيره، كانوا يقصدون في ذلك الرعونة السفه، نسبة الرعونة والسفه إلى رسول الله حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالقرآن الكريم والرب الرحيم سبحانه وتعالى نهى الصحابة أن يسموا أو أن يقول رسول الله يا رسول الله راعنا. وراعنا في الحقيقة شو معناها؟ يعني انظرنا راعني. ها، ولذلك إيش قال الله؟ يا أيها الذين آمنوا، سورة البقرة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اسمع الكلام، اسمع الكلام. ليش؟ لأن الكفار بيقولوا إيش؟ فهنا العتمة كذلك. العتمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تسمى ماذا؟ العتمة، صلاة العشاء العتمة، لأنه كان هذا اسم تسمية ماذا؟ تسمية ماذا؟ الأعراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقل مصطلحات عند المسلمين، وخصوصا مع بداية الجيل الأول، الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى يكون إيش المصطلح خاص فيك، المصطلح هذا مصطلحك الإسلامي اللي أنت إيش بتدافع عنه، ولا تلتقي مع الكفار أو الجاهليين مع مصطلحاتهم ماذا؟ مصطلحاتهم القديمة، مصطلحاتهم التي لربما تتنافى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أحيانا صلاة العشاء بالعتمة، قال لو تعلمون ما في العتمة والفجر ها لأتيتموها ولا حبوة، الحديث صحيحين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم العتمة. قال أهل العلم ليس من يسمى بالعتمة، قال أهل العلم لأن هذا ثبت في عصر، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت اسم صلاة العشاء في ذهن المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش العتمة، بمعنى أنه إيش يعني أصبح أمر ثابت بعد أن ماذا؟ بعد أن ثبت اسم صلاة العشاء في ماذا؟ بعد أن ثبت اسم صلاة العشاء، بعد أن ثبت اسم صلاة العشاء أو وقت العشاء الذين عن إيش عن العتمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش لو تعلمون ما في العتمة هو الفجر. عموما بعض أهل العلم قال إنه تسمية صلاة العشاء بالعتمة أنه قول مكروه، والذي يظهر لي والله أعلم أنه قول جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في بداية الوقت لكي لا يلتبس مع قول إيش الجاهليين أو قول أهل الجاهلية. وبعض أهل العلم قال، وهو قول قوي جدا، قالوا يكره تسمية العشاء بالعتمة حينما يغلب اسم العتمة على صلاة العشاء، بمعنى انه بدل ما يسميها العشاء ايش يسميها؟ صلينا العتمة، صلينا العتمة، صلينا العتمة، يعني ايه في مصطلح ايش؟ مصطلح الشرع اللي هو ايش؟ صلاة العشاء. فقال اهل العلم يكره هذا، والحقيقة هذا قول قوي جدا، اذا كان مثل هذا المفهوم فانه ماذا يكره؟ بمعنى انه اذا غلب اسم العتمة فلا يصح. مثل الكرم، العنب، الان في زاد المعاد مثلا باب النهي عن تسمية العنب كرما، ها ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سمى العنب كرما، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية ايش العنب بالكرم. قالوا لماذا؟ قالوا الكرم كان يستخدم الجاهليون ليش؟ للخمر، يستخدمون الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسميه ايش العنب، يعني من باب تنقية هذا الاسم عن تسميات اهل الفسق والفجور. طبعا كان بعض الصحابة زي ابن عمر رضي الله عنه، كان رضي الله عنه متمسك، كان إذا سمع أحد من الصحابة يقول العتمة يصيح ويغضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يحب أن تسمى العتمة. طيب، قال هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، يكره النوم قبل صلاة العشاء. ليش؟ ليش؟ عشان ما تفوت صلاة إيش العشاء. قالوا عفوا، نعم، قالوا حتى لا تفوت صلاة العشاء، وحتى لا يفوت أو لا يخرج وقت صلاة العشاء المختار. بمعنى لو أن رجل نام قبل صلاة العشاء بنص ساعة مثلا، ونام إلى ما بعد نصف الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يكره؟ كان يكره ذلك. هذا طبعا قول عند بعض العلماء. الذي يرجح لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا خشف ذهب وقتها، لأن الليل ما كان عندهم الليل ليل بهيم ألين، يعني بل ليل شديد، أقصد ما في حركة، ما في حياة، ما في، خلاص كل الناس إيش نائمة وكذا. أصلا كانوا يتغدوا يتعشوا ما بعد المغرب، كانوا يتعشوا بعد المغرب وقت طيب، يصلي المغرب كما ثبت حديث أنس رضي الله عنه وضع. كان رضي الله عنه وضع صلى المغرب ثم رجع فنادى بأهله فصلى فوضعت له إيش العشاء، ثم تجهز لصلاة الطعام العشاء، ثم تجهز لإيش للطعام، تجهز للعشاء وذهب وصل العشاء. فهم كانوا في الأصل ماذا يتعشوا بين المغرب إيش والعشاء. طيب، فالمقصود إنه الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم حتى يعني لا يغيب، أو حتى إذا نام الرجل لا يقوم مثلا إلا مثلا بعد الفجر أو مع أذان الفجر، فيضيع الوقت صلاة إيش العشاء. وقال وكراهة الحديث بعدها، كان ينهى يكره النوم قبلها والحديث بعدها. طبعا ما شاء الله احنا الان احلى اشي السهر، السهر. طبعا الحقيقة انه الكراهة هنا لا يوجد فيها ترتب لا على اثم، استحقاق للاثم، استحقاق للاثم او العقاب، ولا يوجد في ذلك ايش ايش مثلا ثواب. لكن احنا عندنا قاعدة مهمة، وهي انه لا شك انه الافضل، الافضل النوم بعد صلاة العشاء، النوم الافضل النوم بعد صلاة العشاء. ولكن لو ان رجلا لم ينم بعد صلاة العشاء وانشغل مثلا، ها انشغل بدراسة، ها انشغل بطلب العلم، انشغل بمسامرة اهله، انشغل بالحديث في قضايا المسلمين، هموم ايش المسلمين، شو بيصير للناس في ليبيا وشو بيصير للناس في مصر وشو بيصير للناس في ايش شغل بتكلم بقى. طيب فالان حقيقة ايش الان حقيقة ماذا يعتبر؟ قالوا جائز، بس بشرط الا تفوت صلاة الفجر. والحقيقة يا اخوة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس أحيانا بعد صلاة العشاء، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السمر في العلم، باب السمر في العلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ثمر إلا في ثلاث، وذكر في ذلك اللي هو إيش إيش مثلا ملاعبة الرجل زوجته أولاده. طيب حقيقة يا إخوة يعني كذلك من ضمن الأمور أنه استمر لتعليم الناس، استمر لتعليم الناس. يعني مثلا بعد العشاء الآن على فكرة، يعني الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية دروس العلم اللي هي يسموها دروس الدسنة في العلم، ها أصول الفقه وكذا الأشياء اللي تجي بعد صلاة العشاء عشان يأخذوا راحتهم، عشان يأخذوا، لأنه بعد العصر ممكن يكون نايم أو كذا، بعد العشاء الوقت فيه راحة. طبعا ظروف بلادنا إحنا تختلف عن ظروفهم، لكن يبدأون. والنبي صلى الله عليه وسلم درس بعد صلاة العشاء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء وقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى بعد 100 سنة أحد يبقى على ظهر هذه الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري. يعني منذ هذا الوقت إلى 100 سنة لا يبقى أحد إيش موجود إيش وقت النبي صلى الله عليه وسلم موجود ماذا يدب على ظهر هذه الأرض. طبعا بهذا احتج العلماء على ماذا؟ على وفاة الخضر عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول لك الخضر لا حي إلى الآن حي، لا أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين إنه لا يوجد أحد. وهذا كذلك قالوا هذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يقول هذا القول إيش من تلقاء نفسه. الدجال شيء آخر، من تلقاء نفسه. واضح يا إخوة؟ فإذا هنا يعني الحديث طبعا في البخاري مسلم كما قلنا، علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الصحابة، علم النبي صلى الله عليه الصحابة. وكذلك مكالمة الرجل لرجل آخر في وقت الضيافة، كما أخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة العشاء هو وأبي بكر، وكان معهم عمر إيش ويتحدثون في أمور، يتحدثون في أمور المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين، وأنا وأنا معهم. وهذا الحديث طبعا أخرجه أحمد والترمذي بإسناد جيد. طبعا هذا يدل كله على ماذا؟ على جواز إذن السهر بعد صلاة العشاء لتعلم علم، لمسامرة أهل، لإكرام ضيف، لحديث في أمور المسلمين، وما سوى ذلك فإن النوم أفضل لك يا شيخ صالح. نعم، فإن النوم أفضل. ليش؟ قالوا لأن وقت العشاء قد ما إنه يكون طويل، بعض أهل العلم قال فإن أغلب الناس لا يستغلونه بالشيء النافع المفيد، وهذا كلام صحيح جدا صحيح. الآن مثلا بعد العشاء بتلاقي الله يعطيه العافية الشيخ جزاه الله خير جمع فينا وعم بيروح يسوي برنامج إيش؟ ها برنامج ممتاز جدا. فالآن بوصل للبيت وبيبدأ مثلا بيسهر من بعد صلاة أذان المغرب إلى الساعة يمكن 11 أو 12، مش عارف على إيش، على بلخبط. طيب ففي النهاية، في النهاية فعلا ماذا أنجز؟ الإنجاز ماذا أنجز؟ ولا إشي، صفر على الشمال، صفر على الشمال، يعني زيادة صفر على الشمال، ما في إشي. ليش؟ لأنه في الحقيقة ما أنجز. فقالوا، قالوا بعد الفجر سبحان الله الإنسان ممكن ماذا؟ ينجز شيئا، عمل، نشاط، همة وكذا. بعد الظهر ممكن يعمل، بعد العصر يعني مثلا يعمل أو يرجع من عمله فيرتاح، يتغدى، المغرب يجلس مع أهله، العشاء. لكن مثلا في الغالب، وهذا كلام صحيح يا إخوة، كلام صحيح، ولذلك حقيقة أغلب الناس يستغلون أوقاتهم بعد صلاة العشاء في ماذا؟ في الأمر الذي لا ينفع، في الأمر الذي، في الأمر الذي لا ينفع والأمر الذي لا يفيد. طيب قال هنا وكان يقرأ بالستين إلى المئة. إيش كان؟ كان ينفتل صلى الله عليه وسلم إيش من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جبيث. ما صلاة الغداة؟ ها إيش صلاة الفجر يسمونها إيش صلاة الغداة. والعشي ماذا يسم؟ والعشي ما هي صلاة إيش؟ إيش العشي؟ الظهر. العشي صلاة الظهر. العشي صلاة، نعم العشي صلاة الظهر، والغداء صلاة ايش؟ الفجر. قال حين يعرف الرجل جبيثة وكان يقرأ بالستين الى المئة. وهنا عندي تنبيه على الدرس السابق، انا اخطأت وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وقرأ البقرة وآل عمران، هذا خطأ مني، انا قرأته في كتب بعض الفقهاء، لكن بالمراجعة لكتب المحدثين لم اجد. هو طبعا ثبت عن ابي بكر كما ورد عن عبد الرزاق نادم صحيح في المصنف انه صلى ايش صلاة ايش الفجر وصلى وقرأ سورة البقرة، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بقراءة بعض كتب الفقهاء وانا ما رجعت له، فانا رجعت المسألة مرة اخرى لم اجد، لم اجد ان هذا صحيح، مع اني يعني الى الان اقول لا، لو اراد رجل ان يقرأ البقرة وآل عمران من ناحية الحساب ما في حرج، يعني ممكن أن يستطيع، لكن هل ثبت هذا عن النبي؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال وكان يقرأ بالستين إلى المئة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر فيقرأ عليه الصلاة والسلام من الستين آية إلى المئة آية، لا لا بركعتين، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالستين إلى المئة، هذا في صلاة ماذا؟ في صلاة الفجر. فالأولى، فالأولى الإطالة في صلاة الفجر. وطبعا يعني الحقيقة هذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة، الإطالة في صلاة الفجر. ليش؟ لأنه في الحقيقة، في الحقيقة الناس بدها ترتاح، ها ها، ولا يريدون أن يعني يصلوا صلاة طويلة، لذلك إذا الإمام قرأ بصلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة، ها لا اسمع، في ناس يسوي خطة استراتيجية. شو الخطة الاستراتيجية؟ بأخر المجيء صلاة الفجر حتى ينتظر إلى الركعة الثالثة، إلى الصفحة الثالثة من السجدة إذا كان حافظ طبعا، ها فبيجي بيصلي أساس إنه تعرف الله يعين ركبته ثلاث دقائق، صعب جدا إنه إيش يقف. صدقا يا إخوان أتكلم معك، أنا بعض الناس قالوا لي هذا الكلام بيجاوب من عندي، إحنا بنأخر والله بنأخر حتى إنه ما بقدرش أنا أوقف. طيب فالمهم إنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.